بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك نافع مفيد.
مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونستمر في السلسلة العلمية المباركة حول أحكام الحج وأدابه وفضائله. فضيلة الشيخ، في هذا المساء سيكون الحديث بإذن الله عن صفة الحج، هذا الموضوع الذي يأتي ضمن موضوعات هذه السلسلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. فضل الشيخ، إذن الحديث عن صفة الحج.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم.
نعم.
ولذلك الحج يقوم أول ما يقوم على الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهما الساقان في قبول كل عبادة. ولذلك ما من عبادة إلا وتقوم على هذين الساقين، ساق الإخلاص وساق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا أمر بإخلاص العبادة له، فقال قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. وأما المتابعة فهي للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن الإنسان لا يأتي بعبادة إلا على وفق هديه عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للحج، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد الحج نادى في الناس، وجاء الناس من كل صوب وحدب، وأرادوا أن يحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان مشهدا مهيبا وعظيما، فاجتمع خلق كثير لينقلوا حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سأحاول جاهدا أن أختصر وأبسط صفة الحج، سائلا الله عز وجل التسديد والتوفيق، وأسأله جل وعلا أن يبارك في الجميع. الإنسان إذا وصل إلى الميقات فإنه يلبي بالحج أو يلبي بالعمرة إن كان متمتعا، يقول: لبيك اللهم عمرة. وإذا كان قارنا أو مفردا، إذا كان مفردا قال: لبيك اللهم حجا، وإذا كان قارنا يقول: لبيك اللهم عمرة، يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجا. ثم يعني من السنة يستحب أن يغتسل المحرم قبل إحرامه، ويكون غسله مثل غسل الجنابة، يتوضأ قبل ذلك ثم يغتسل، يحث على رأسه 3 حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء، ثم بعد ذلك يحرم. والأفضل أن يحرم عقيب صلاة، كأن تكون صلاة فرض أو صلاة من ذوات الأسباب كصلاة الضحى أو سنة الوضوء مثلا. أما أن تكون هناك صلاة خاصة بالإحرام فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام فيما أحفظ، ما في شيء اسمه صلاة الإحرام أو سنة الإحرام، وإنما يحرم بعد الصلاة عقيب الصلاة مثل ما ذكرنا، صلاة فرض أو صلاة من ذوات الأسباب. ثم يلبي بالنسك، إما عمرة مثلا أو حج مثلا، يلبي كما ذكرت قبل قليل، يقول: لبيك اللهم عمرة ولبيك حج. إذا لبى بالعمرة أو الحج، طبعا النية محلها القلب، النية في القلب، لكن هذه التلبية هي ليست النية وإنما هي لتمييز النسك، فيقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا، وبه يمتنع بمجرد التلبية يمتنع الحاج أو المعتمر عن جميع محظورات الإحرام التي سبق ذكرها. ثم بعد ذلك يكثر من التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهو سائر إلى مكة سواء كان في طائرة أو في سيارة أو في باخرة مثلا، ويرفع صوته بالتلبية بالنسبة للرجال. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل التلبية وأنه ما لبى أحد إلا لبى من حوله من شجر وحجر حتى ينقطع الطريق منها هنا ومنها هنا. وكان الصحابة من كثرة وشدة التلبية تبح أصواتهم بذلك، فإذا رأى الكعبة انقطعت التلبية، ثم إذا وصل إلى المسجد الحرام اضطبع الرجال، يعني يكشف كتفه الأيمن ويرمي بطرف ردائه على كتفه الأيسر أو على عاتقه الأيسر، ثم يقول دعاء، طبعا النساء متحجبات متسترات، ثم يقول دعاء الدخول إلى المسجد الحرام، ثم يبدأ بالحجر الأسود. وفي الحجر الأسود سنن، أولها التقبيل إن تمكن، فهذه سنة، وإن لم يتمكن يستلم الحجر بيده أو بشيء معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن وهي العصا المعكوفة، فإن لم يستطع أشار إليه، قال بسم الله الله أكبر، أشار إليه. هذه السنن التي متعلقة بالحجر الأسود. ثم يجعل الكعبة عن يساره ويطوف، وليس في الطواف دعاء مخصوص إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما أدعية الأشواط هذه فكلها من البدع، لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان في الطواف يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، أو يقرأ القرآن، أو يذكر الله عز وجل، أو أي شيء من مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما هذا الحجر الأسود كبر، سمى وكبر، قال بسم الله الله أكبر. والركن اليماني الذي هو وراء الحجر الأسود هذا فيه سنة واحدة فقط، وهي الاستلام فقط، يستلم الحجر الأسود إن استطاع، إن لم يستطع فإنه لا يشير إليه، لا يشير إليه ولا يسمي ولا يكبر، وإنما إذا استطاع استلامه استلمه وإلا ترك. ثم بعد ذلك إذا انتهى الإنسان من الطواف صلى خلف المقام ركعتين إن تيسر، أو في أي جزء من أجزاء المسجد الحرام صلي إلى جهة الكعبة إن تيسر، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. هذه السنة، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يذهب الإنسان فيتضلع من ماء زمزم يشرب منه حتى يبلغ أضلاعه، وقيل يشرب منه شربا كثيرا ويسكب على أضلاعه. وماء زمزم ماء مبارك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم. ثم يذهب إلى الصفا، إذا جاء الصفا المسعى يسمونه المسعى، إذا جاء إلى الصفا وأراد أن يصعد إلى الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى ماذا؟ في إشارة إلى أن إلى أنه سيرقى، يعني سيصعد إلى الصفا، وأن هذه البداية، ولا يكرر هذا في بقية الأشواط لا عند المروة ولا في تكراره الصعود إلى الصفا والمروة، وإنما يكتفي بهذا عندما يصعد، أول ما يصعد إلى الصفا. فإذا صعد الصفا بالمناسبة يعني يكفي من الصفا القدر الواجب الذي هو أسفل الجبل، أي أما أن يصعد إلى أعلى الجبل فهذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب. ولذلك نشاهد بعض كبار السن والعجائز كلفون أنفسهم ما لم يأمر به الله، فتجد يعني في حالة يعني من التعب والحالة مزرية، فيعتقد بأن ما يصح الصعود إلا ما يصح السعي إلا أن يصعد إلى أعلى الجبل، وهذا غلط. يكفي أنك تكون في أول الجبل وعند هناك عمود الآن في الصفة، يمكنك لاحظت يا شيخ يحيى.
صحيح.
عمود، لو جيت من عند العمود هذا أو الشمعة يسمونه أو الاسطوانة، من عندها ترجع، ما تكلف عمرك. لكن من السنة أنك تلتفت إلى الكعبة، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو. ثم تنحدر من الصفا إلى المروة. إذا جئت العلمين بالنسبة للرجال يهرولون أو يسرعون أو يركضون، والنساء لا يبقين على ما هن عليه من المشي. وإذا جاء المروة صعد المروة والتفت إلى الكعبة، تجه إلى الكعبة وقال الدعاء الوارد. الذهاب شوط والإياب شوط، يعني من الصفا إلى المروة هذا الشوط الأول، من المروة إلى الصفا هذا الشوط الثاني، يعني من الصفا إلى المروة أول شيء هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا الشوط الثاني، وهكذا وينتهي بالمروة. فإذا كان معتمرا أو متمتعا قصر شعره. التقصير للمتمتع أفضل من الحلق في العمرة. التقصير للمتمتع إذا انتهى من العمرة أفضل، لأنه حتى يبقي شعرا لحجه. أما إذا كان مفردا أو قارنا فإنه لا يقصر من شعر رأسه لأنه ما زال على إحرامه. فالمفرد والقارن مثل ما شرحنا لكم إخواني وأخواتي في صفات أو الأنساك الثلاثة، قلنا لكم بأن المفرد والقارن يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم بعد ذلك يهل بالحج. يهل بالحج يوم ثمانية، يهل بالحج يوم ثمانية، وهو اليوم التروية ضحا، في ضحى يوم ثمانية يلبس الرجل إزارة هو رداء، ثم يقول لبيك اللهم حجا. وأما إذا كان مفردا أو قارنا فهو في إحرامه، ما زال في إحرامه، لأنه أصلا لبى بالحج. المفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمره، فأصلا هو قد لبى بالحج ما يحتاج، وباقي على إحرامه. ثم يذهبون إلى ميناء، وهذا يسمى يوم التروية، هذا يسمى يوم التروية، المبيت بمنى سنة. ثم يصلي فيها المغرب ثم يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي فيها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث لأن ما تقصر، والعشاء ركعتين والفجر ركعتين لأن ما تقصر الفجر. وفي قاعدة مهمة جدا في أبواب الحج، يعني أذكرها لإخواني الحجاج، أن جميع الصلوات في ميناء تقصر ولا تجمع. هذه ضابط مهم. جميع الصلوات في ميناء سواء في يوم التروية أو أيام التشريق تصلى كل صلاة في وقتها مقصورة بالنسبة للرباعية، لكن ما تجمع إلى غيرها. وكل صلاة في ميناء، عفوا، كل صلاة في عرفة وفي مزدلفة فإنها تقصر وتجمع، وسيأتي إن شاء الله بيانها. يعني تقصر الرباعية وتجمع أيضا الصلاة النهارية والصلاة الليلية. إذا صلى الفجر في ميناء يوم 9 ذي الحجة اللي يوم عرفة، ينتظر حتى تطلع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح دفع إلى عرفة. فإذا أتى عرفة، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، يجب عليه أن يدخل إلى حدود عرفة ولا يبقى خارج حدود عرفة. ولو بقي خارجها قبل الزوال ثم دخلها بعد الزوال إن تمكن، وأظن الأوقات هذه الترتيبات تمنع مثل هذا الشيء، فهذا حسن. ثم بعد ذلك يبدأ الحاج بعرفة، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يقدم العصر مع الظهر. إن صلى في المسجد اللي في عرفة، مسجد نمرة، فهذا حسن إن استطاع. وإن لم يستطع صلى في مخيمه، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لصلاة الظهر ويقيم لصلاة العصر، ثم يشتغل بالدعاء والذكر. وهذا أعظم يوم يمر على الإنسان في حياته، يعني هو يمثل رأس مال الإنسان في هذه الدنيا، وذلك يوم عظيم يحتبله الإنسان بما يقرب إلى الله عز وجل ويدعو. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وللأسف الشديد، وهذه يعني استطراد مما يؤسف له، أن بعض الناس ييسر الله عز وجل لهم الحج والذهاب إلى هناك، لكن يفرطون في هذا اليوم، تجد وللأسف الرغي والغيبة والكلام والجدال والمراء، وبعض الناس يجلس يتفرج على النساء والغاديات والرائحات، وبعضهم يسخر من الناس، هذا كذا وهذا كذا. فما أدري هؤلاء يعني ذهابهم إلى هناك هل هو لطلب الأجر أو لطلب الوزر؟ بعضهم يرجع مأزور غير مأجور، وبعضهم يرجع بحجة غير مبرورة. هذه فرصة، يوم واحد تجاهد نفسك. الشيطان يحرص على أن يفسد عليك الحج، الشيطان حريص. ولذلك تجد بعض الناس سبحان الله طوال حياته حليم ووسيع صدر، لكن هناك يدفعه الشيطان دفعا إلى أن يغضب مع الآخرين أو يخاصم الآخرين حتى يفسد عليه الحج، يفسد عليه الأجر. قد لا يفسد الحج لكن يذهب الأجر، ويرجع الإنسان وهو لم ينل مراده ومقصوده والذي جعله يذهب إلى هناك. فيحرص الإنسان على الأجر والثواب والخير، ابتعد عن مواطن الاستفزاز هذه، ابتعد عن الأشياء التي يعني فيها جدال ومراء. أنا رأيت علماء إذا حصل نقاش عادي يخرجون يقومون حرصا على بقاء الحج، لأنهم يخشون أن يجر ذلك إلى جدال ومراء، مع أنه النقاش العلمي لا حرج فيه. لكن أحيانا قد يكون شخص يناقشك نقاش علمي لكن ما عنده آداب طالب العلم، ربما جرك واستفزك إلى أمر قد يفسد عليك الأجر والثواب. المقصود بأن الإنسان يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، لأن الوقوف بعرفة ركن، والبقاء إلى غروب الشمس واجب. ولا يصلي لو غربت عليه الشمس في عرفة، ما يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي إلى أن غربت الشمس، سقط قرصها ثم دفع إلى مزدلفة، وكان يقول السكينة السكينة. فإذا جاء الحاج مزدلفة يضع متاعه ثم يكبي ثم يؤذن. إن صلى في المسجد اللي هو المشعر الحرام فحسن، وإن لم يستطع أذن أذانا واحدا ثم أقام للمغرب، صلىها 3 ركعات، ثم يقيم لصلاة العشاء يصلي 2 ركعات، وإن أحب أن يوتر بعدها لا حرج، ثم يرتاح، لأنه وراءه يوم شاق وعسير وصعب، لأن فيه جملة من الأعمال. طبيعة الحال يبقى الحاج يصلي الفجر في مزدلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في مزدلفة، ثم بعد ذلك اتجه إلى القبلة يدعو. قبل أن تطلع الشمس بقليل دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى، وبهذا يخالف المشركين، لأن الكفار كانوا يحجون وكانوا يقفون في مزدلفة إلى أن تشرق الشمس، حتى كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير هذا الجبل العظيم الذي من ورائه تخرج الشمس، تطلع الشمس، فيقولون أشرق ثبير يعني اطلع الشمس، هكذا ينتظرون طلوع الشمس. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، جمع النبي صلى الله عليه وسلم التقط الحصى، قال ابن عباس انزل فالقط لي، فالتقط له حصى كبيرا فقال دون هذا، فالتقط له حصى صغيرا قال فوق هذا، فالتقط له حصى قيل بأنه قدر الحمص أو البندقة فقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وبهذا نعلم بأن الحجر ليس له فضيلة لو جاء به الإنسان من مكان معين، يعني لو التقطه من عرفة لا حرج، من منى لا حرج، من مزدلفة لا حرج، في الطريق بينهما لا حرج. ولذلك ما يفعله بعض الناس من غسل الحصى وتطيبه والاعتناء به عناية يعني فيها مبالغة، هذا كله من البدع والمخالفات. وهنا يبدأ يعني اليوم العاشر، وهو اليوم العظيم الذي فيه جملة من الأحكام، وهذا إن شاء الله ما سنبحثه بإذن الله تعالى ونذكره، مستعينين بالله جل وعلا متوكلين عليه في لقاء الغد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يجعلنا من العاملين بما علمنا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك من جديد.
حياكم الله وحيا الله إخواننا المشاهدين المستمعين والمستمعات.
فضيلة الشيخ، نستقبل معنا هذه المكالمة. أبو سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حياك الله أبو سيف.
الشيخ عندي سؤال للشيخ، في يطرشون لنا مثلا فيديوهات وهذا علاج البواسير، مثلا تستعمل مثلا تقطع باذنجان وتحطه على الباسور اللي هو مكانه يعني
نعم.
قريب للفرج
نعم،
أو مثلا الثوم مع الزيت وتحطه في قطنه وتمسح به على
نعم.
الباسور هو جنب الفرج، يعني هل يجوز يعني هذا يعني أو لا يجوز؟
طيب يا أبو سيف،
مشكورين ما قصرتوا،
حياك الله بارك الله فيك. معنا مكالمة أيضا أبو أحمد. أبو أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو أحمد.
مساكم الله بالخير.
مساك بالنور والسرور.
تحية لك وتحية لفضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله الخير.
وياك تفضل.
أنا سالي بالنسبة لرجل حج يريد يحج عن نفسه، لكن وصل الميقات ولابس الحرام بس ما نوى، يبغى يغير النية حج عن شخص متوفي. سؤالي، هل يجب عليه نغير النية من سابق له ولا واحد غير متوفي ويحج عنه ويكون متمتع هو ليس قارن؟
هو حاج عن نفسه قبل؟
لا، أي حاج عن نفسه فترة يعني زمان.
طيب،
ومن خرج من بلده لوصل الميقات ولابس الحرام، بس قبل لا يدخل المسجد وقبل لا ينوي يبغى يغير النية.
ايه، في الميقات
متوفي للأجر بس،
يغير النية في الميقات.
بالميقات.
طيب، قبل ما يحرم
بس ما نوى.
اي نعم، واضح،
جزاك الله خير.
طيب، حياك الله يا ابو احمد. معنا ايضا مكالمة. طيب، نجيب فضل الشيخ على هذه الاسئلة. الاخ ابو سيف شيخ يعني سؤاله مرتبط ب يعني استعمال بعض الأطعمة او بعض الفواكه او بعض الخضروات لعلاج بعض الأمراض، وخاصة الأمراض التي تكون متعلقة بمكان النجاسة من الإنسان.
الحمد لله، بالنسبة لاستعمال بعض الأطعمة أو بعض الأشربة، إذا ثبت فعلا يعني ثبت بأنها نافعة ومفيدة وبالتجربة، فلا حرج في استعمالها مثلا في الدبر، أو استعمالها في المناطق منطقة الفرج مثلا أو منطقة الدبر، لا حرج في ذلك إذا ثبت بأنها فعلا نافعة. أما قضية وضعها من دون يعني وجود تجربة سابقة أو توصية طبية مثلا، فلا ينبغي ذلك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. والأخ أبو أحمد يسأل عن شخص خرج من بلده يريد الحج عن نفسه، فلما وصل الميقات وقبل أن يتلبس بالنسك غير نيته للحج عن شخص آخر متوفى.
الحمد لله، إذا كان قد حج عن نفسه سابقا فيجوز له أن يغير النية قبل الإحرام. يعني مثلا هو حج سابقا ثم جاء من بلده بنية الحج عن نفسه، وقبل أن يتلبس بالنسك غير، قال اللهم لبيك حج عن والدي أو عن أمي أو عن أخي مثلا، جاز له ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فما دام أنه قد حج عن نفسه سابقا فلا حرج من تغيير نيته، ولا يضره أنه قد نوى في بيته أو في محلته أو في بلده، لا يضره ذلك. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-66-8 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامنا للدكتور عزيز. سؤالي بعد إذن حضرتك، أو صحيح المواقع الإنشائية تعرف حضرتك بيكون فيه مكاتب مؤقتة، تمام؟ فإحنا بعد سنة في المشروع اضطرينا نغير اتجاه المكاتب، غيرنا اتجاهها، بس طبعا المكتب كان نفس الشكل اللي موجود فيه. فجيت في صلاة الظهر بعد تغيير الاتجاه صليت أنا على الاتجاه القديم، تمام؟ في صلاة الظهر صليت على الاتجاه القديم، بس صراحة لاحظت تنبهت وعرفت ان انا كنت صليت غلط، بس كنت صليت انا الظهر والوقت اللي عدى، هل كان يجب عليا ان انا اعيد صلاة الظهر ولا كانت وقتها صحيحة؟
نعم. طيب، واضح يا أسامة، تسمع الجواب. إذن فالشيخ الأخ أسامة يسأل، نعلم في المواقع التي هي تحت الإنشاء يكون هناك توضع غرفة مكاتب وتكون جهة القبلة معروفة لديهم، لكن أحيانا قد يغيرون موقع هذه المكاتب فخطأ صلى على الجهة القديمة.
نعم.
التي كان يصلي عليها دائما. هذا الخطأ شيخ.
نعم. الحمد لله، إذا كان يعني قد صلى على الجهة القديمة وهي إلى جهة القبلة فالصلاة صحيحة.
صحيح.
الإشكال في أن أنه إذا كان المكتب الجديد جهة القبلة التي يعني هي في المكتب إلى غير جهة القبلة الصحيحة، يعني نفترض الآن في نحن عندنا الآن القبلة إلى جهة الغرب.
نعم.
الآن المكتب الجديد أصبحت القبلة إلى جهة الشرق.
صحيح.
الصلاة باطلة.
أيوة.
أو أصبحت القبلة إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب، هذه الجهات، فالصلاة لابد أن يعيدها المصلي. أما إذا كان إلى جهة الغرب لكن الانحراف يسير بدرجات، مثلا هو متجه إلى الغرب لكن الانحراف يسير، تغير المكتب فأصبح الانحراف يسيرا، هذا لا تبطل به الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فما دام أنه صلى إلى جهة المغرب فكل ما بين المشرق والمغرب يعد قبلة، خاصة إذا كان المكان بعيدا عن مكة، فكلما ابتعدت عن مكة كلما اتسعت جهة القبلة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا سؤال عبر الرسائل النصية القصيرة، يسأل الأخ يقول ماذا يقصد بأداء فريضة الحج؟ هل الحج والعمرة معا أم أن الفريضة هي الحج فقط؟
الحمد لله، الركن هو الحج، يعني الركن هو الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، وهذا الذي شرحناه وبيناه، الحج ركن من أركان الإسلام. أما العمرة ففيها خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة مرة واحدة في العمر، ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب. ولو قلنا بوجوب العمرة فوجوب العمرة ليس كوجوب الحج، فالحج ركن. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما العمرة فالصحيح من قول أهل العلم بأنها واجبة، لقول أبي رزين وجدت الحج والعمرة مكتوبتان علي، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على قوله مكتوبتان، لكن يختلف الحكم، فالأصل أن الإنسان يحج، ويستطيع الحاج أن يجمع بين الحج والعمرة في نسكين في سفرة واحدة، وذلك بالقران، حج القران أو حج الأفراد، ويكون عليه دم شكرى لأن الله تعالى جمع له نسكين في حجة واحدة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل عن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يسأل عن صحة هذا الحديث وما المقصود بذلك.
الحمد لله. الواقع أنه لا يحضرني بالنسبة لصحة الحديث، لكنه ورد وذكره العلماء ذكره الفقهاء، لكن لا يحضرنا الآن درجة الحديث.
طيب، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أيضا أحد الأخوة يسأل، يقول عند النهوض والرفع من الركوع نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض وما بينهما، فهل هذا وارد؟
الحمد لله، نعم وارد. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا رفع من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد، وفي لفظ ربنا لك الحمد، وفي لفظ اللهم ربنا ولك الحمد، وفي لفظ اللهم ربنا لك الحمد. هذه أربعة ألفاظ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بالسنة وهي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. القول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد هذا واجب في أصح قول أهل العلم، وما زاد فهو سنة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا على 6688 يقول والده متوفى وإخوانه أرسلوا حجات عن والده، وهو في هذه السنة ينوي الذهاب للحج، فهل يحج عن والده أم عن نفسه؟ وللعلم أنه قد أدى فريضة الحج منذ 20 سنة.
الحمد لله، ما دمت أنك قد أديت فريضة الحج فحج عن والدك الذي لم يحج في حياته، ما دام أن الوالد لم يحج توفي ولم يحج فحج عن والدك تنال الأجر والثواب، وأنت قد أسقطت فريضة الحج ولله الحمد، وذلك قبل 20 سنة، يعني أسقطت فريضة الإسلام. نعم،
حتى لو كانوا شيخ أرسلوا،
والله الأفضل أنه يحج هو عن والده، لكن إن أرسل فيحج عن نفسه، ما دام أنه أناب أحدا يحج عن والده فهنا يحج عن نفسه.
نعم. يقول إذا خطب على 6688 إذا خطب فتاة ولم يعقد القران، فهل له أو ما هي حدود العلاقة بينهما من حيث الكلام في الهاتف ونحو ذلك شيخنا؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للخطبة، خطبة النكاح هذا والخطبة هذا يسمى وعد بالزواج وليس هو زواج.
صحيح.
ولذلك لا يجوز للخاطب أن يخلو بهذه المخطوبة، ولا يجوز أن يتحدث معها إلا إذا كان ثم أحد موجودا معها مثلا في أمور تتعلق بمصلحة النكاح مثلا، ولا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يسافر بها ولا أن يجتمع بها إلا إذا كان على سبيل الرؤية مثلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها، فينظر إليها إما وهي خارجة مثلا من البيت أو إلى عملها مثلا، أو يأتي إلى أهلها وينظر إليها بحضور أهلها. أما قضية الاسترسال في الكلام العاطفي مثلا فإن هذا لا يجوز، لأن أجنبية فقد لا يوافقون عليه، قد لا توافق عليه مثلا، أو مثلا الخلوة بها أو السفر بها هذا كله، أو الاجتماع بها أو الطلعة معها مثل ما يقولون، هذا كله محرم ولا يجوز، لأنها ما زالت أجنبية، بمجرد العقد عليها وكتابة العقد أصبحت زوجة له. ولذلك الآن لو قدر أن شخصا عقد على امرأة وما دخل بها ومات ورثته وتستحق المهر كاملا سواء كان مسمى أو غير مسمى، فإن كان مسمى استحقته كاملا، وإن لم يكن مسمى فلها مهر مثيلاته، ولو قدر وهي ماتت أيضا ورثها.
صحيح.
نعم، بالعقد، فالعقد تترتب عليه أحكام الزوجية، بخلاف ما لو إذا طلقها فلها أحكام خاصة، يعني تستحق نصف المهر وليس عليها العدة. نعم،
نعم. يقول الأخ على 6688 أنهم خرجوا من المدينة متجهين إلى مكة دون نية للعمرة، وفي منتصف الطريق أنشأوا النية، فمن أين يكون إحرامهم؟
الحمد لله، يكون ميقاتكم ميقات أهل المدينة، ما دمتم أنكم قد جئتم من جهتهم. طبعا هذا في أصح قول أهل العلم، لأن هناك من العلماء من يمنع أن يحرم الإنسان من غير ميقاته، لكن الذي يظهر بأن ما دمتم أتيتم بهذه الصفة فتحرمون من ذي الحليفة اللي هو أبيار علي. نعم.
طيب شيخ، إذا كانوا يعني تجاوزوا الميقات وهم متجهين إلى مكة دون نية للعمرة، ما كان في بالهم العمرة، في منتصف الطريق قالوا نغير ونعتمر، الآن ماذا يطلب منهم؟ يرجعون؟
لا، الآن يطلب منهم أن يعتمروا من أن يحرموا من ميقاته. يذهبون إلى السيل الكبير، يعني أيوه. افترضنا الآن هم من الإمارات مثلا، فتجاوزوا ميقات أهل المدينة، ثم في منتصف الطريق مثل ما وصفت لي بأنهم نووا العمرة، نقول لا ترجعوا إلى ميقات أهل المدينة، لأن المسألة خلافية، الخلاف قوي فيها. نقول اذهبوا إلى ميقاتكم، ميقات أهل الخليج ما هو السيل الكبير، يذهبون إلى هناك يحرمون منه ثم ينزلون إلى مكة.
نعم. يسأل الأخ هنا أيضا على 6688 عن الأذكار بعد الصلوات، هل تسقط عن المسافر؟
نعم، بالنسبة للمسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين ويترك السنن الرواتب وهي 12 ركعة، وكذلك تسقط عنه الأذكار اللي بعد الصلاة، لأن الترخيص هذا الذي فيه قصر الرباعية وترك السنن الرواتب كله يدل على التيسير، فمكوثه بعد الصلاة يأتي بالأذكار هذا غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688 ومعنا هذه المكالمة. السلام عليكم، من معاي؟ السلام عليكم. طيب هنا شيخنا على 6688 أو نأخذ الاتصال، من معاي؟ ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. حياك الله، من معاي؟
أبو عامر معكم.
حيا الله أبو عامر، تفضل.
عندي سؤال للشيخ بارك الله فيك.
نعم تفضل يا أبو عامر.
على
الهواء؟ اي نعم، معك الشيخ يسمعك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، صديقنا في مجمع في لحظة غضب بين نقاش بين صديقين، احدهما تلفظ بسب الدين والعياذ بالله في لحظة غضب، يعني
في لحظة غضب.
اي نعم، والشخص يعني على خير ويصلي ويخاف الله، ولكن في لحظة غضب سبحان الله يعني نقاش كان شوي حد فتلفظ بسب الدين، فأحد الأطراف قاطع هذا الشخص نهائيا وقال هذا الشخص بمثابة الكافر ولا يجوز التحدث معه ولا مصادقته، يعني قطع علاقة نهائيا.
نعم.
ما سمحكم التعامل مع الشخص الذي سبب في لحظة غضب، وما هو حكم الشخص الثاني اللي قاطع شو يكون خطمه؟
نعم،
جزاكم الله خير.
طيب يا أبو عامر، الله يحفظك، بارك الله فيك. عليكم السلام. نأخذ مكالمة أيضا. أم محمد، السلام عليكم. أم محمد، أم محمد معاي؟
أيوة، السلام عليكم.
تفضلي أم محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. بغيت كلمة الشيخ يعني بالنسبة لأفكار الصلاة.
نعم.
أنا ما أذكر عن نفسي إني قلت يعني مرات بثلاث عمري ما سويت ثاني، بس شوية كذا وما أقرأ، يعني مش عارف آثمة ولا مو آثمة.
يعني ما تكملين الأذكار بالعدد؟
لا.
طيب.
ما أدري يعني آثم ولا سنة ولا كيف؟ يعني ما أذكر يعني بسرعة قوم بسرعة، ما أدري يعني.
يعني ما تأتين بالأذكار أو تأتين بها ناقصة هكذا؟
أيوة مثلا، أيوة سبحان الله استغفر الله، يعني شوية مش أيها. العدد هذا المضبوط.
طيب طيب.
أي بغيت أسأل الشيخ عن آثمة ولا على يسي ولا.
طيب أم محمد.
جزاك الله.
حياكم الله، بارك الله فيكم. طيب الشيخ، نجيب على هذه الأسئلة. أخ أبو عامر يقول لحظة غضب في نقاش حاد بين شخصين، أحدهما والعياذ بالله تلفظ بسب الدين، فما كان من الآخر إلا أنه قاطعه مقاطعة نهائية، معتبرا أن هذا الشخص وقع والعياذ بالله في الكفر. فيسأل الآن، مع العلم أن الشخص ذاك مصلي ويعني يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن سبحان الله في هذه اللحظة تلفظ بذلك المنكر من القول. يسأل الآن حكم كل منهما، حكم ذاك الذي سب الدين في لحظة غضب والآخر الذي قاطعه مقاطعة نهائية.
الحمد لله. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنصح نصح بعدم الغضب. فلقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. وهذا يدلنا على خطورة الغضب. ولذلك الغضب يحضر الشيطان عند الغضبان، وربما جعله يتلفظ بمثل هذه الألفاظ الخطيرة. ولذلك المسلم مطالب بأنه يبتعد عن الغضب وأسبابه ومهيجاته، وأن ينزع إلى الحلم والتؤدى والعفو والصفح وكتم الغيظ. هذا الذي أمر به المسلم. الأمر الثاني، سب الدين والعياذ بالله بمثل هذه الصورة لا شك بأنه أمر خطير. ولذلك بعض العلماء يرى بأن من سب الدين فإنه يكفر مطلقا من دون تفصيل، وبعض العلماء يذهبون إلى التفصيل، قالوا لا بد من الاستفصال والاستفسار عن السبب والمهيج والدافع. وبعض العلماء يذكر بأن من تجرأ وسب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام فإن هذا والعياذ بالله دليل على أن قلبه ممحوظ بالنفاق، نعوذ بالله، لأنه كيف يتعرض لسب الدين ولسب الله أو لسب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، باب التوبة ولله الحمد مفتوح، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك التوبة بابها لا يغلق إلا في حالتين، عند طلوع الشمس من مغربها، وعندما تكون الروح في الغرغرة، يعني في سياق الموت الإنسان، فيريد أن يتوب فيقال له فيحجب عن التوبة، لأن مثل هذه الحالة حالة يعاين فيها الإنسان الحقيقة والأمر الآخرة، فلذلك فاته مسألة التوبة. فالواجب على هذا الذي والعياذ بالله صدر منه هذا الأمر سب الدين أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يندم على ما خرج من عذبة لسانه وانفلتت منه هذه الكلمة الخطيرة. نسأل الله العافية والسلامة، أن يندم ندم شديد وأن يبكي وأن كفر عن ذنبه، وذلك بكثرة التوبة والاستغفار والمواظبة على الفرائض وكثرة النوافل والتصدق والإحسان إلى الآخرين، لا سيما الأرحام الوالدين والأرحام القريبين، يحسن إليهم، فإن لعل هذا إن شاء الله يكون سبب من أسباب ذهاب هذا الذنب وأيضا ذهاب أثره. أما ما يتعلق بالأخ الذي هجره فمعه الحق الكامل، الذي هجره هجرا كاملا معه الحق الكامل، فلقد كان الصحابة رضي الله عنه يهجرون دون هذا هجرا كاملا لمن خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عبد الله بن عمر هجر ولدا له، وهذا عبد الله هذا أحد الصحابة وهو عبد الله أحد الصحابة هجر ابنا له لما خالف في مسألة الحذف، فمعه الحق الكامل في أن يهجره ولو إلى أبد الحياة ولو إلى آخر الحياة، غير على دين الله وغير على شرع الله سبحانه وتعالى. لكن ما دام أن الرجل صدرت منه حالة غضب واستفزه الشيطان وندم وتاب، فطيب أن الإنسان يرجع إليه ولا يعين الشيطان عليه، ويعلمه ويوجهه ويبين له خطورة هذا الأمر. وإذا كان ربنا جل وعلا يقبل توبة من سبه وسب نبيه وسب دين الإسلام، إذا كان الله عز وجل يقبل ذلك، فنحن ينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، وأن نقبل أيضا عذر إخواننا وتوبة إخواننا مثلا إذا تابوا إلى ربهم جل وعلا.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخت أم محمد شيخنا تسأل عن الأذكار بعد الصلاة، ما حكم الأذكار بعد الصلاة، وما حكم من يترك هذه الأذكار أو لا يأتي بها على وجهها؟
الحمد لله. أولا، بالنسبة لحكم الأذكار سنة، وليست بفريضة ولا بواجب ولا بشرط. هذا واحد. الأمر الثاني، ما ينبغي للإنسان أن يتساهل بهذه الأذكار، لأن هذه الأذكار ما شرعت إلا لأنها مكملات للصلاة، فما يمكن لأحد أن يأتي بالفرض صلاة الفرض على أتم وجه وأكمله، فيأتي تأتي الأذكار وتأتي صلاة السنة تكمل الفريضة وما نقص منها، ولأجل هذا يحرص المسلم على الأذكار. الأمر الآخر، أنا وجدت أغلب الناس اللي ما يواظبون على الأذكار في واقع الأمر، سبب ذلك أنهم ما عرفوا معنى هذه الأذكار وما استشعروا المعاني التي تشتمل عليه هذه الأذكار، ولذلك رخصت عندهم وزهدوا فيها بسبب أنهم ما يعرفون المعاني العظيمة لهذه الأذكار، وأيضا يستعجلون، عندهم شيء يعني شيء غير طبيعي في قضية الاستعجال، يا جاء يسبق سبحان 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 الحمد الحمد الحمد، يعني حتى يأكلون الحروف، وهذا هو الذي يسبب شو اسمه. وبعدين الوقت اللي يقضيه المصلي في الأذكار ترى قصير جدا، لكن الشيطان يجعل الإنسان إيش كأنه يخيل أن الوقت طويل، وأن وراها يعني وراها واجبات وراها أعمال وأشغال. الواقع بأن لو جينا نحسب الآن 33 تسبيح و33 تكبيرة و33 تحميد وتكبيرة، ها، وقراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل رب الناس، صدقوني ما تستغرق 5 إلى 6 دقائق، هذا بعد بسهولة وبهدوء وبكذا. فلذلك يا أخت الفاضل، إذا جيت تسبحين اجلسي بارك الله فيك بكل هدوء، قولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ستجدين لذة وسعادة وانشراح صدر، ستجدين سبحان الله أشياء تدور في بالك كلها تشعرك بعظمة الله عز وجل، ولما تحمدين الله عز وجل تشعرين بالنعمة وتشعرين بخير عظيم. أسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم.
آمين. زاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ، والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي مستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عمر القاسمي، وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.